بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن الاستدلال بآية النفر مبني على القول بدلالتها وظهورها في وجوب التفقه والإنذار، ثم نقول إذا وجب التفقه والإنذار وجب الحذر عقيبه، بمعنى قبول هذا الإنذار وترتيب الأثر عليه، بأحد وجهين تقدما. كان هناك إشكال يقول التفقه والإنذار ليسا واجبين، لأن النفر ليس للتفقه، لم يجعل النفر الواجب غايته التفقه حتى يقال إن غاية الواجب واجبة، وبالتالي الإنذار غاية أخرى أو غاية للتفقه حتى يقال هما غايتان للواجب، وغاية الواجب لا يرضى الموجب بفواتها، لم يجعل هكذا، لأن النفر في الآية للجهاد، والنفر للجهاد غايته الجهاد. نعم يحصل فيه فوائد من التفقه برؤية آيات الله ونصره للمؤمنين على الكافرين، فيقوى بذلك إيمانه ويزداد بصيرة، فإذا رجع حدث بذلك وأنذر بذلك فحصل لغيره الحذر. كل هذه فوائد، نظير أسفار غير الجهاد، يسافر شخص في تجارة أو زيارة، الغاية من هذا السفر هي التجارة أو زيارة، ولكن في الطريق وفي المنازل يتفق له أمور وأحداث فيستفيد هو منها معرفة، معلومة، صحبة، وإذا رجع حدث من تلقاء نفسه وعلى رسله بما كان معه فيستفيد السامعون، مع أن هذا كله ليس الغاية وليس هو المقصود وليس واجبا من وراء هذه السفرة مثلا، وإنما الواجب المقصود الذي لا يرضى بفواته حصول الزيارة ووقوع التجارة. هكذا هنا الواجب الذي لا يرضى بفواته من هذا النفر هو الجهاد، وأما التفقه والتبصر في الدين ثم الإنذار ففائدة تترتب على حصول هذا النفر للجهاد، والحذر الذي يترتب على وقوع الإنذار بمثل هذا فائدة للمنذرين، ولا شيء من ذلك بواجب. هذا أجاب المصنف عنه بأجوبة متعددة، وليس في الآية ما يدل على ما تدعي من أن النفر للجهاد، ومجرد وقوعها في سياق آيات الجهاد لا يدل على ذلك، لأن قاعدة وحدة السياق غير معتبرة في القرآن. هذا أولا. وثانيا أجاب بأن سلمنا أن المراد هو النفر إلى الجهاد، ولكن النفر إلى الجهاد لا يتعين أن يكون بالكيفية المذكورة في الآية من كل فرقة منهم طائفة، النفر إلى الجهاد يعتمد العدد الذي به الكفاية، ولو كانوا من قوم واحد أو من قومين أو ملفقين من القومين، بعض من هذا وبعض من ذاك. نعم ربما يلحظ فيه خصوصية الأقرب إلى العدو، إذا كان الذي يهجم عدو من هذه الجهة فالناس الأقرب إلى ذاك ثم يمدون بالمدد من خلفهم، الأقرب فالأقرب ربما، لكن لا يلاحظ أن يكون من كل فرقة طائفة، من كل قوم ومجموعة واحد أو أكثر. على هذا لا مانع أن نقول أصل النفر للجهاد، ولكن مع الجهاد غاية أخرى هي التفقه، جعل النفر بالكيفية الخاصة، وأن يكون من كل فرقة طائفة لأجل هذه الغاية الأخرى وهي التفقه. فأصل النفر واجب، وكونه على الكيفية الخاصة واجب آخر، ولكل من هذين الواجبين غاية. فأصل النفر غايته الجهاد، والكيفية الخاصة في النفر هذه الكيفية التوزيعية غايتها التفقه، لا بمعنى التبصر من جهة مشاهدة آيات الله، بالتفقه تعلم الحلال والحرام، ثم الإنذار بعد الرجوع، عسى ولعل هؤلاء المنذرين أن يحذروا. فيبقى التفقه والإنذار على هذا واجبين كما على الأول، الجهاد النفر للتفقه، فالتفقه واجب والإنذار واجب. ثالثا قال على أن هذا تفسير مؤداه هكذا، لا ينفر المؤمنون كافة، بل ينفر بعضهم من كل فرقة طائفة، يخرج هؤلاء النافرون ليتفقهوا ولينذروا إذا رجعوا قومهم، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعل القوم يحذرون. فعلى هذا البيان التفقه والإنذار وظيفة النافرين، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقه هؤلاء النافرون ولينذر هؤلاء النافقون قومهم إذا رجعوا إليه. لكن هناك تفسير آخر، لا يحتمل أن يكون التفقه بمشاهدة آيات عظمة الله، وذلك أن مشاهدة التفقه بمشاهدة آيات عظمة الله مختص بالنافرين. فعلى هذا السياق وهذا التفسير التفقه وظيفة النافرين، فيمكن أن يقول القائل المراد بالتفقه ما ذكرت في الإشكال من مشاهدة آيات عظمة الله، لكن تفسير آخر لا يحتمل هذا، لأنه عليه يكون التفقه وظيفة المتخلفين، لا ينفر المؤمنون كافة، ولكن ينفر بعضهم في الغزوة مثلا للجهاد، ويتخلف بعض آخر مع النبي صلى الله عليه وآله في المدينة، لما ليتفقهوا أي هؤلاء المتخلفون، ولينذرهم قومهم النافرين إذا رجع النافرون إليهم. لماذا وما الغرض من هذا؟ لعل النافرين الذين رجعوا إذا أنذروا يحذرون. إذا أصبح التفقه وظيفة المتخلفين لا معنى لأن تقول لعل المراد به التبصر في الدين من جهة مشاهدة آيات الله وتأييده ونصره للمؤمنين على الكافرين. المتخلف لا يرى هذا الذي يراه النافر، فلا يبقى إلا أن يفسر التفقه بتعلم الدين الحلال والحرام، ثم ينذر هؤلاء قومهم النافرين إذا رجعوا لعلهم يحذرون. هذا لا يحتمل معنى آخر للتفقه، ويكون معه التفقه واجبا. فلولا نفر هؤلاء وتخلف هؤلاء لما يتخلفون؟ ليتفقهوا. أوجب على البعض التخلف ليتفقهوا، جعل التفقه غاية للواجب، والإنذار كذلك فيجبان. فإذا وجبا نتمم الكلام فنقول فيجب الحذر بأحد الوجهين. وبالجملة والحاصل أن الآية ظاهرة في وجوب الإنذار، التفقه والإنذار على كل هذه الاحتمالات التي ذكرناها، هي هذا معناها، يجب التفقه والإنذار، مع اختلاف أنه على بعضها على النافرين وعلى بعض آخر على المتخلفين. فلا يجوز رفع اليد عن هذا، ولا بد من الالتزام به، وإن أدى إلى مخالفة للسياق أو للظاهر على ما شرحناه سابقا. هذا المعنى كله كان تقدم. إنما ذكرناه تذكيرا وتمهيدا للقول. هذا الذي ذكرناه من دلالة الآية وظهورها في وجوب التفقه ومعه الإنذار يدل عليه روايات كثيرة تضمنت استشهاد الأئمة عليهم السلام بهذه الآية في موارد يجب فيها النفر للتفقه وإنذار الباقين كما سنرى من مواردها. تطبيق الأئمة الآية على مثل هذه الموارد يدل على دلالتها عندهم وعلى أن المقصود منها بحسب ما يعرفون منها هو إيجابها التفقه والإنذار. نستعرض هذه المجموعة من الروايات التي ادعى دلالتها على ذلك. قال: ومما يدل على ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار استشهاد الإمام بها على وجوب التفقه في أخبار كثيرة، منها ما عن الفضل بن شاذان في علله عن الرضا عليه السلام في حديث قال: إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله. الحج وفادة على الله تعالى، نزول على الله تعالى، وعلة طلب الزيادة، ستطلب الزيادة مثلا في المعرفة أو في الثواب أو في كليهما، وربما يشمل غير ذلك، ما أدري، زيادة المال مثلا لعله يشهد منافع لهم، مثلا فيه منافع يقول لك أذهب للحاج وأطلب زيادة، لكن كأنه فعلا بعيد عن هذا. على كل، والخروج عن كل ما اقترف العبد، الحاج كفارة لما قبله من السيئات، إلى أن قال: ولأجل ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل سقع وناحية. إذن إنما أمروا يعني أوجب عليهم الحاج لعلة كذا وكذا ولما فيه من التفقه، ولو لم يكن التفقه واجبا لماذا يوجب الحج لأجله؟ فالتفقه غاية للحاج مقصودة من ورائه، واجبة ولأجلها أوجب الحج وأمروا به. هذا واضح إلى هنا؟ ثم بيّن أن ذلك يستفاد من الآية، لذلك قال: على ما قال الله، أو كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. إذن الآية دل على وجوب التفقه، ولذا استشهد بها لوجوب التفقه في الحج. ومنها ما ذكره في ديباجة المعالم من رواية علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي، يعني جاهل. إذا تفقهوا، يجب التفقه حتى لا تبقوا أعرابا. إن الله عز وجل يقول: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا استشهد بالآية على ما ذكره من أمره بالتفقه، يعني من إيجابه للتفقه، يعني كأنه يقول: أنا إنما آمركم بالتفقه في الدين لأن الله تعالى أمر به بقوله ليتفقهوا في الدين، فيدل أيضا على الوجوب. قوله فهو أعرابي، قلت المقصود به الكناية عن الجهل، فإن الأعراب سكان البادية وهم أبعد عن تعلم الدين، من جهة بسبب قصور أفهامهم بسبب هذه التربية البسيطة الضحلة، من جهة بسبب بعد شقتهم عن محاضر العلم، هم في البادية فهم بعيدون عن محاضر العلم، عن المدن عن محل تجمع المؤمنين في المساجد الكبيرة في المراكز الأساسية في العواصم في البلدان الكبيرة حيث تكون العلماء ويكون الناس، فهم أبعد عن تعلم ذلك. وقد قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فهم أجهل بصفة الإسلام ومحاسن الإسلام، وأبعد عن معرفة الحلال والحرام وما أنزل الله على رسوله من الأحكام. ومن هنا تجد أن جملة من الفقهاء خصوصا في العامة تمسكوا بهذه الآية وأطلقوا تحريم إمامة الأعراب الصلاة، ولا يعرف ولا يحسن القراءة وأمثال ذلك. مثلا قال في مجمع البحرين، هذا المقدار الذي أنقله من مجمع البحرين شيء يرتبط باللغة، قال في مجمع البحرين: الأعرابي نسبة إلى الأعراب، أعرابي يعني منسوب إلى الأعراب، رجل أعرابي يعني من الأعراب. من هم الأعراب؟ هم سكان البادية خاصة، ويقال لسكان الأمصار يعني المدن عرب، وليس الأعراب جمع عرب، لا تشتبه. يقول هو مفرد أو هو جمع لا واحد له كما نص عليه الجوهري في الصحاح كما ينقل في مجمع البحرين. إذن الأعراب لفظ جمع لكن لا واحد له، وليس مفرده عرب، بل الأعراب مقابل العرب، والجميع يجمعهما هذا الجنس العربي وهذه اللغة. ولكن الأعراب يقال لسكان البادية، والعرب يقال لسكان المدن والحضار، هكذا قال. على كل، هذا ومنها ما رواه في الكافي في باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام، عند موت الإمام عليه السلام، من صحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا حدث على الإمام حدث يعني مات، كيف يصنع الناس؟ قال: أين قول الله عز وجل يرحمكم الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين؟ يعني كأنك تسأل عن شيء، تسأل كأنك لا تراه في الدين ولم تجده من كلام رب العالمين، فأين قول الله كذا؟ هذا يدل على حكم المسألة التي تسأل عنها. فرع عليه السلام قال: هم في عذر ما داموا في الطلب، يعني إذا مضى الإمام يصنع الناس هكذا، يخرج منهم جماعة يطلبون معرفة الإمام اللاحق، واضح؟ كان هناك إمام توفي والآن لابد أن تخرج تعرف من هو الإمام من بعده، فيخرج جماعة يطلبون معرفة الإمام الجديد اللاحق، اللاحق للميت يعني الإمام الفعلي، ويبقى آخرون ينتظرونهم في بلادهم في مدنهم وقراهم وأماكن نزولهم. هؤلاء الذين خرجوا في الطلب يكونون معذورين في جهلهم بالإمام ما داموا في الطلب، يعني إلى أن يصلوا ويسألوا ويعرفوا. وهؤلاء الذين ينتظرونهم يكونون معذورين أوسع من ذلك بقليل، ما دام أولئك في الطلب إلى أن يصلوا ويسألوا وحتى يرجعوا أيضا إليهم، واضح كيف؟ هكذا يصنعون. وهذا كله مستفاد من قوله تعالى فلولا نفر، الذي يدل على خروج طائفة من كل فرقة تنفر تتفقه تعرف ترجع فتنذر القوم المتخلفين المنتظرين. وطبق الآية في مورد يجب فيه ماذا؟ التفقه والتعلم، وهو مورد تحصيل معرفة الإمام، معرفة من هو الإمام، فيدل على أنها ظاهرة في الوجوب، على أنها تدل على الوجوب، وإلا ما طبق على مورد يجب فيه ذلك. واضح الكلام؟ قالها هم في عذر ما داموا في الطلب، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم. ومنها صحيحة عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. قال أبو عبد الله عليه السلام حق والله، هذا حق قاله النبي. قلت فإن إماما هلك، أفرض هذا الإمام في المدينة هلك، ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه، لم يسعه ذلك، قال لا يسعه، يعني كونه بخراسان ولا يعلم، بعيد ولا يعلم، لا يسعه ذلك، لا يعذر به، يبقى في بلده لا يحرك ساكنا، يكون معذورا، يقول لا يسعه، إن الإمام إذا مات وقعت حجة وصيه على من هو معه في البلد، الموجودين في البلد تكون حجة الوصية عليهم مباشرة. وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم، هؤلاء البعيدون الخارجون عن بلده قربوا أو بعدوا، حتى من كان منهم بخراسان لا يسعه ولا يعذره جهله، إذا يعني بعد شقته أو جهله لا يعذره، إذا بلغوا أن الإمام مات وجب عليه النفر. إن الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة طائفة إلى آخره، يستشهد لقوله بوجوب النفر على هؤلاء ليعرفوا الإمام بهذه الآية ويطبقها عليه، فيدل على أنها ظاهرة في الوجوب، وإلا ما صح الاستشهاد بها في مورد وجوب النفر للتفقه. ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها قلت أفيسع الناس إذا مات العالم ألا يعرف الذي بعده؟ فقال أما أهل هذه البلدة فلا، يعني أهل المدينة اللي المفروض أن الإمام فيها، هذه البلدة التي فيها الإمام فلا يسع أهلها أن لا يعرفوا الذي بعده، أنتم في المدينة مات هذا وصيه معه مثلا عادة، فيسألون ويعرفون. وأما غيرها من البلدان فيسعهم لكن بقدر مسيرهم، إذن يجب أن يسيروا ويخرجوا طالبين معرفة الإمام، التفقه في الدين بهذا المعنى، ويعذرون بقدر مسيرهم. وهذا هو قول الله عز وجل، إن الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني بقية الخصوصيات أنت أيضا افهمها، يعني يخرجون لا كلهم، يخرج بعضهم، هذا ما يحتاج إلى قول أصلا، أن يخرج كل أهل البلدة ليطلبوا معرفة من هو الإمام. بحسب الظاهر إذا لم يقل أخرجوا كلكم فالبناء على أن لا يخرج الكل، يرسلون مجموعة يثقون بهم بفهمهم بحسن تقصيهم بأمانتهم فيطلبون لهم معرفة الإمام ويرجعون يخبرونهم بذلك. ما أحد يخرج من البلدة بكل من فيها كبارا وصغارا نساء ورجالا وكذا، هذا شاق جدا إن لم نقل محال في العادة. لماذا؟ لأن إذا تركوا كل أموالهم مواشي وكذا وما أدري شو، خب تتلف في غيابه، وإذا أخذوها معهم لا يمكن الخروج بكل ذلك، وفيه تعريض للأنفس والأموال كيفما كان. هذا يفهم وحده، ولكن بلحاظ الآية أيضا يفهم، أنت تأخذ هذه الخصوصيات، يخرج البعض يبقى البعض، يسألون يعرفون يعودون إليهم يخبرونهم ينذرونهم لعلهم يحذرون بمقتضى تطبيق الآية. وعلى كل حال دلت على أنهم لا يعذرون إلا بمقدار المسير، والبقية بمقدار الانتظار. إذن يجب الخروج ولو على البعض لطلب هذا العلم، علم الإمام، معرفة الإمام. فالآية إذن مما يدل على الوجوب، ولذا صح الاستشهاد بها هنا ومنها. بل صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، هذه الصحيحة لم يذكرها المصنف هنا وأنا أقرأها لك. محمد أو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي كتبت إلى الرضا عليه السلام كتاب وفيه كلام وفيه جواب طويل، إلى أن قال الرضا عليه السلام: وقال أبو جعفر: إنما شيعتنا من تابعنا ولم يخالفنا، ومن إذا خفنا خاف وإذا أمنا أمن، فأولئك شيعتنا. وقال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نقل الإمام الآيتين ثم قال: فقد فرضت عليكم المسألة والرد إلينا، أن ترجعوا إلينا في الأمور، هذا فرض عليكم، ولم يفرض علينا الجواب، عليكم أن تسألوا، عليكم أن تتعلموا، تطلبوا منا، ولم يفرض علينا الجواب، نحن نرى هل من المناسب أن نجيب أو لا، هذا إلينا. الشاهد هنا فرض عليكم السؤال والتعلم. من أين أتيت مولانا بهذا؟ من الآيتين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. إذن هذه تدل على وجوب التفقه والتعلم والمسألة، المسألة يعني لتحصيل الجواب والعلم. فالآية لولا أنها دالة عليه ما استشهد الإمام عليه السلام بها. هذا ومنها رواية عبد المؤمن الأنصاري،
الثلاث الأخيرة قبل هذا البيزنطي دل على التفقه في أصل من أصول الدين.
جيد، هذا يساعد،
بينما الكلام هو في فروع الدين.
بل
حجية خبر الواحد في فروع الدين،
يعني موردها أصل من الأصول، لكن لا يلزم من كون موردها هذا تخصيصها به، يمكن أن تكون أعم فتدل على وجوب التعلم والتفقه والإنذار مطلقا في أصل من الأصول أو في الفروع. هذا اقبله فعلا، حتى يأتي مصنف يقول: نعم فلتكن في الأصول والفروع، أصلا يغض النظر عن هذا، لكن ليست تدل على وجوب القبول تعبدا وإن لم يحصل العلم.
بعدين بس أصل التفقه،
أيه؟
يعني التفقه في الدين حتى مع الالتزام بالملازمة بين القبول وبين الإنذار، التفقه في لأن جاي تثبت خبر الواحد، هذا يمكن تصوره في الفروع مو في الأصول.
بل لكن يمكن تصوره في الفروع إذا يمكن تصوره في خصوص الأصول إذا كان الغرض كما هو غرض المدعي إثبات حجيته مطلقة ولو من دون إفادة العلم، واضح؟ فيقول هذا لا يصح في الأصول، فلأنها واردة في الأصول مثل هذا، بل ولأنها كما سيأتي في الجواب أصلا ساكتة عن اعتبار العلم وعدمه لأن ليست في مقام البيان من هذه الجهة، لا تنافي أن يعتبر العلم، واضح؟ ولهذا صح تطبيقها في مورد أصل من الأصول الذي يطلب فيه العلم ولا يعتبر فيه أخذ خبر المخبر مطلقا وإن لم يفد العلم، هذا في الجواب يجي. لكن ليس لمجرد أن المورد في الأصول تخصص، إذا كان المدعى كما هو المفروض حجية قوله المنذر ولو من دون علم، حينئذ نقول له مورد الأصول ولا يقبل مثل هذا، فيلزم خروج المورد، فلابد أن نقيدها بالعلم، أو هذا كما هو الجواب الثاني نقيدها بالعلم، أو أن نقول ساكتة ليست في مقام بيان هذه الجهة، فلا تأبى عن التقييد بالعلم بالأدلة الأخرى، ولا تدل هي على الإطلاق الشامل لصورة عدم حصول العلم. وإلا مجرد أن المورد هكذا لا يخصصها بالأصول، يمكن لقائل أن يقول يستشهد بالآية في الموردين وتدل على الوجوب في الموردين، غايته لابد من تقييد الآية بالعلم حتى لا يخرج موردها وهو الأصل مثلا. على كل في بقية كلام مصنف وفي جوابه، الآن هو لازال في صدد تقرير الاستدلال وتقوية هذا الاستدلال بكل ما يمكن تقويته، فجاء بكل هذه الأخبار تقوية لمدعى الخصم من دلالة الآية على وجوب النفر للتفقه، يعني على وجوب التفقه والإنذار. إذا فرغ يجيب بأجوبة يتضح منها إن شاء الله ما تريدون. ومنها رواية عبد المؤمن الأنصاري الوارد في جواب من سأل عن قوله عليه صلى الله عليه وآله اختلاف أمتي رحمة، يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قوله اختلاف أمتي رحمة، طب ما رأيك في هذا؟ قال النبي هكذا، يعني على ظاهره، على ظاهر الذي ظاهره أن الاختلاف بمعنى التفرق على آراء أو رأيين على الأقل هذا رحمة في الأمة، واضح؟ قال الإمام عسلم في هذا، في جواب هذا، إذا كان اختلافهم رحمة فاتفاقهم عذاب، لأن الاختلاف ماذا؟ مقابل الاتفاق، ويختلفان في الحكم، فإذا كان الاختلاف هو الرحمة فالعذاب هو في الاتفاق، هكذا تقول؟ هل يمكن أن يقبل هذا ويصدق؟ ليس هذا يراد، إنما يراد الاختلاف في طلب العلم، تروح وتجيء تطلب العلم، يختلف الناس إلى العالم يسألون ويتعلمون منه، على ما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ما معنى نفر طائفة وبقي طائفة؟ يعني ينفر طائفة ويرجعون، من كل فرقة طائفة ينفرون ويرجعون، هذا اختلاف الأمة، تنقلها، غدوها ورواحها، ذهابها ومجيئها إلى العالم ومن عند العالم في طلب العلم ثم تعليم من بقي. هو المصنف يقول الحديث منقول بالمعنى ولا يحضرني ألفاظه. إذن الرحمة هو الاختلاف في طلب العلم، معلوم من خارج الرواية أن الاختلاف في طلب العلم يعني طلب العلم واجب، واضح؟ وطبق عليه الآية على ما قال الله عز وجل فلولا نفر إلى آخره. وجميع هذا تمت الأخبار، جميع ما نقلناه من هذه الأخبار وتفسير الآية بالظاهر الذي ادعيه، يعني بالدلالة على وجوب النفر للتفقه والإنذار، أي وجوب التفقه والإنذار الغايتين للنفر الواجب، وما في هذا من الشواهد على دعوة المستدل وجوب التفقه والإنذار، كل ذلك ولأجل ذلك كله تجد علماءنا يفتون مستدلين بالآية بوجوب تحصيل العلم. أولا يجب طلب العلم، وعلى كونه واجبا كفائيا ثانيا، وأما أنه واجب فلأنها تدل على وجوب التفقه كما بينا، أما أنه على الكفاية فمن خصوصية هذا التوزيع والتنظيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة على الكفاية، ما يحصل به الكفاية، من كل فرقة طائفة واحد اثنان ثلاثة حسب الحاجة يذهبون يتفقهون يعودون يعلمون ينذرون. واضح؟ هذا الذي أفتوا به من وجوب طلب العلم، سره ما ذكرنا من دلالة الآية على وجوب التفقه بضميمة هذه الشواهد على ذلك من الأخبار، هذا غاية ما قيل، وجميع هذا والسر في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم وكونه كفائيا، هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة. قيل يعني وقع فعلا، أو يقال يعني يمكن، يعني هذا سعيت أنا فيه أن أبين وجه الاستدلال بأحسن ما يمكن، وجبت لك شواهد وأيات بالمؤيدات إلى آخره حتى لا أكون مقصرا في بيان مطلب الخصم، وهذه عادة تبين دليل الخصم بأحسن ما يمكن حتى لو غفل هو عن بعض الخصوصيات والنكات تبينها أنت، وإذا استطعت أن تأتي له بشواهد أخرى تدعم دليله فأتي بها، حتى إذا يعني شيده بأقوى ما يمكن، حتى إذا هدمته بعد ذلك لا تقوم له قائمة. واضح كيف؟ أي هذا ليس خدمة لك على كل، لكن الإنصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوه يجيب عنها بثلاثة أجوبة، أولها هذا أن ما ذكر، ماذا استدليت أنت؟ كيف استدليت؟ قلت الآية دلت على وجوب الحذر اللي هو غاية الإنذار الواجب، الواجب الإنذار واجب فيجب الحذر عقيبه لأحد وجهين تقدما، صحيح؟ نذكر ما هما الوجهين، أن الحذر جعل غاية الإنذار الواجب، وغاية الواجب واجب، من أوجب شيئا بغاية لا يرضى بفوات الغاية، هذا. والوجه الثاني أنه لولا وجوب الحذر بعد الإنذار للغى إيجاب الإنذار، تقول لهم يجب عليكم أنتم أن تنذروا لكن أنتم المنذرون ليس يجب عليكم القبول والحذر، إذن يصبح هذا إنذارا بلا فائدة لغو بأحد الوجهين، هكذا كان الاستدلال. لكن قلنا إذن هي دلت على وجوب الإنذار، فإذا وجب الإنذار وجب الحذر عقيبة، لكن أي حذر وجب عقيبه؟ أو كيف وجب الحذر عقيبة وجوب الإنذار عقيب الإنذار؟ وجب مطلقا. ما هو الحذر؟ أن تقبل خبر المنذر وترتب عليه الأثر مطلقا، يعني حتى ولو لم يفد العلم، لأنه ما قال لعلهم يحصل لهم العلم فيحذرون، بل قال لعلهم يحذرون، يعني مطلقة وإن لم يحصل العلم، هكذا كان الاستدلال. نحن نقول هذا الإطلاق الذي تدعيه لا يتم، وانظر هنا الإطلاق معناه اللغوي خلو الكلام عن القيد، إرسال عدم تقييد معناه الاصطلاحي لا يكفي فيه خلو الكلام عن القيد، لابد أن يكون خلو الكلام عن القيد مع اجتماع مقدمات أخرى. خلو الكلام عن القيد اللفظي أو الحالي مع اجتماع مقدمة تقول إن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة الخاصة. فإذا كان من هذه الجهة الخاصة في مقام البيان ثم أطلق كلامه وأخلاه عن ذكر القيد، حينئذ نقول نحن بين أمرين، إما أن يكون يريد ما هو ظاهر الكلام من الإطلاق وعدم التقييد وشمول كلامه لصورتي وجود القيد وعدمه فبها، وإما أن يكون واقعا يريد التقييد وأخلى بذكره، يلزم نقض الغرض الإخلال بإيصال مطلوب، لأنك في الواقع تريد القيد وتكلمني في مكان مقام البيان بكلام خال عنه مطلق يحمل عند المخاطب على خلافه على الإطلاق، فأنت تخل بغرضك وهذا منافي لحكمة المتكلم، خصوصا حكمة متكلم مثل الله تعالى. لكن هذا إذا كان في مقام البيان، وأما إذا لم يكن في مقام البيان فلا يتم هذا، يقول ساكت من هذه الجهة ليس له نظر إليها، لا يتعرض لكون الحذر واجبا مطلقا أو بقيد حصول العلم، وإنما يبين أصل وجوبه وغرضه ومحل بيانه جهة أخرى. إذا قلنا هذا فهو مهمل من تلك الجهة فلا ينعقد الإطلاق، وهذا هو مدعانا. نقول هذه الآية ليست في مقام البيان لتفصيل مطلوبية الحذر، وإنما هي في مقام بيان أصل وجوب النفر، أو هي في مقام بيان وجوب النفر، وبهذه الكيفية التنظيمية الخاصة للتفقه الواجب والإنذار الواجب، وهذا هو محل العناية بالبيان، ولذلك ذكر بتفصيل ما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني كلهم، ولكن ينفر منهم البعض، أي بعض، ليش مطلق بعض، يعني وكيف ما كان هذا القوم ويبقى هذا القوم كما في الجهاد، وإلا يرجع هؤلاء كلهم علماء مجتهدين مثلا ويبقى هؤلاء في جهلهم، لا، من كل قوم طائفة ليتفقهوا وينذروا إذا رجعوا، هذا محل البيان. قول لعلهم يحذرون، الحذر أيضا مطلوب عقب الإنذار، لكن يبين أصل مطلوبية الحذر وليس في مقام البيان من جهة مطلوبية الحذر حتى يقال بانعقاد إطلاق فيه، يدل على قبول الخبر والحذر عنده وإن لم يحصل العلم، واضح؟ ولأجل ما ذكرنا
لم يحصل لهم
علم. نعم،
أصل مطلوبية الحذر، لكن وإن لم يحصل
له العلم، لا، مو وإن لم يحصل له العلم، ليست في مقام بيان مطلوبيته وإن لم يحصل لهم العلم، هي في مقام بيان أصل المطلوبية التي لا تأبى عن أن تكون في الواقع مقيدة بالعلم، لكن لم يبين القيد هنا لأنه ليس في مقامه. ها؟ ولأجل هذا، يعني لأجل ما ذكرنا من أنها ليست في مقام بيان تفصيل مطلوبية الحذر بجميع قيودها حتى إذا لم يذكر القيد دل على الإطلاق، وإنها في مقام بيان أصل المطلوبية التي لا تأبى معها عن التقييد بالعلم، صح تطبيق هذا المعنى في المورد المعتبر فيه العلم، فتجد أن الأئمة في الأخبار المتقدمة طبقوا الآية على موارد وجوب النفر لفهم أو لطلب علمي ومعرفة الإمام الفعلي. وهذه مسألة لا يقبل فيها بدون العلم. لو كانت الآية فيها إطلاق يقول اقبلوا، لا، كان يعني مثلا اقبلوا ولو من دون علم كان لا يمكن تطبيقه هنا، لأن هذا الخبر الذي تقول يجب الحذر عقيبة وإن لم يحصل علم لا يستفاد منه، هذا الحجة مطلقا ولو من دون إفادة العلم لا ينفع في مسألة الإمامة، لا ينفع في مسألة الإمامة إلا العلم، لا الخبر وإن لم يفد العلم. فلو كانت مطلقة كما تقول لما صح تطبيقها هنا، لأنها مهملة من هذه الجهة ولا تأبى، هذا معنى المهملة، لا تأبى عن أن تكون مقيدة واقعا بالعلم، صح تطبيقها في المورد الذي يعتبر فيه العلم. بالنتيجة ليس في هذه الآية تخصيص للآيات الناهية عن اتباع غير العلم، لا تقول بالجمع بينها وبين آيات الناهية عن اتباع غير العلم لا تقف ما ليس لك بعلم إلا ماذا؟ إلا خبر المخبر، فمع أنه لا يفيد العلم لكن أقفه واتبع وخذ به، ليست النتيجة هكذا وليست هذه تخصص تلك، لأن لا تدل على اعتبار ما ليس يفيد العلم، ساكتة من هذه الجهة. واضح؟ هذا هو الجواب الأول. شرح الجواب الثاني يطيل الوقت ويزيد في التأخير. أنا أقرأ
هذا الكلام من الشيخ، يعني يريد يدفع اللغوية، أصل اللغوية أنه
كيف اللغوية؟
لا لغو، يعني إذا رتبت الحذر على شو اسمه على الإنذار، في بعض الوجوه أنه يلزم من اللغو.
طيب، إذا وجب الإنذار ولم يجب الحذر كان إيجاب الإنذار لغوا.
لعل كلام الشيخ توجه لهذا
الكلام. لا، ليس بالضرورة. لا، ليس بالضرورة. على العموم، على العموم، أنت دليلك ماذا كان؟ أن الإنذار واجب، صحيح؟ اتركني، قلت الإنذار إذا وجب وجب الحذر بأحد وجهين، لكن أي وجوب يثبت للحذر؟ قلت في أول ما بيّن الإسلام الآية دلت على وجوب الحذر مطلقة، سب هذا الواجب بالوجه اللغوية بذاك الواجب نتيجتها وجوب الحذر مطلقة وإن لم يحصل العلم. يريد أن يقول لا، بغض النظر عن ما هو دليلك في وجوب الحذر هذا الوجه أو ذاك، ليس يستفاد منها إطلاق وجوب الحذر حتى لصورة عدم حصول العلم، لأن ليست في مقام البيان من هذه الجهة. واضح كيف؟
يصح الوجهين يعني.
إيه، في على 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 كل تقدير النتيجة ليست مهما كان تقريب الاستدلال بهذا الوجه بذاك الوجه، النتيجة ليست وجوب الحذر مطلقا حتى من دون علم. لماذا؟ لأن هذا يتوقف على انعقاد الإطلاق، يعني وجود المقدمات ومنها أن يكون في مقام البيان وهو ليس في مقام البيان، فلا يخرج عن هذا الدليل إلا أصله وجوب الحذر. واضح؟ أصل وجوب الحذر، وهذا المقدار طبعا كاف في رد اللغوية، أصل وجوب الحذر ولا في صورة العلم كاف في رد اللغوية، لكن مصب الكلام عند المصنف أنه لا إطلاق. إن قلت يبقى اللغوية نقول يكفي ثبوت وجوب الحذر ولو مع العلم في رفع اللغوية، لأن اللغوية كيف تحصل؟ إن ألغيت الحذر مطلقا، لكن إن قلنا يجب ولا مع العلم يبقى ذا فائدة فلا يكون لغوا. قال الأول أنه لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبية الحذر عقيب الإنذار بما يتفقهون، مطلوبية الحذر في الجملة يعني أصله، لا مطلوبيته على كل حال وإن لم يحصل العلم على الإطلاق، لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر، بل يمكن، شوف هذا الوجه غاية ما يقول ليس فيها دلالة على الإطلاق يعني وعلى وجوب الحذر وإن لم يحصل العلم، لا يقول إنها تدل على تقيد وجوب الحذر بحصول العلم، ساكتة لا هذا ولا ذاك، الجواب الثاني اللي يجي يقول بالعكس هي مقيدة بوجوب بحصول العلم، تدل على وجوب الحذر عند حصول العلم، وهذا فرق ما بين الجوابين فالتفت إليه جيدا. بل يمكن أن يمكن لا يجزم لأنه لا يدعي التقييد بالعلم، يمكن أن يتوقف وجوب الحذر على حصول العلم، فالمعنى لعله يعني على هذا الاحتمال يكون المعنى لعله يحصل لهم العلم فيحذروا، لا أنه لعلهم يحذروا مطلقا إن لم يحصل العلم، هذا معنى ممكن لا يقول هو الظاهر فالتفت. فالآية مسوقة لبيان مطلوبية الإنذار بما يتفقهون، هذا مطلوب، ومطلوبية العمل من المنذرين بما أنذروا، يعني أصل المطلوبية، وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل. مطلوبية العمل من المنذرين أن ترتب الأثر، تحذر يعني ترتب الأثر يعني تعمل، أصل المطلوبية بينه، هذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل. شوف هنا أشعر بشيء من التشويش في العبارة تقديم وتأخير، ولهذا صح ذلك تطبيق هذا الكلام فيما يطلب فيه العلم. ما هو الذي يطلب فيه العلم؟ أصول الدين الإمامة بالتحديد في الأخبار. كان ينبغي أن يكمل ولهذا صح ذلك فيما يطلب فيه العلم، فصح واستشهد الإمام فيما سمعت من الأخبار المتقدمة على وجوب النفر في معرفة الإمام عليه السلام وإنذار النافرين للمتخلفين، يعني استشهد بها في ذلك، مع أن الإمامة لا تثبت إلا بالعلم. هذا لو ألصقه بهذا وأتممه كذلك فيكون من قبيل كبرى وصغرى، ولهذا يصح كليا وعموما تطبيق مثل هذا الكلام في مورد يعتبر فيه العلم، ولهذا طبقه الإمام في صغرى من هذا القبيل في الروايات. بالنتيجة نقول فليس في هذه الآية تخصيص للأدلة الناهية عن العمل بما لم يعلم بعدم العلم بغير العلم، هذا بالنتيجة نخليه وفي آخر الكلام، والحمد لله رب العالمين.